بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الأخير في هذه السلسلة من دروس رمضان. كان عنوان السلسلة التكافل الاجتماعي في الإسلام، صور وآليات. يا أيها الإخوة، هذا الدين فيه أمران اثنان: حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. ولن يستقيم إسلام المسلم حتى يحسن الاثنين معا، ولن يكمل إيمان المؤمن حتى يتم هذين الأمرين. كنا خلال هذا الشهر نتحدث في إحسان الصلة مع الناس، تكلمت معكم عن الصور في التكافل في الإسلام. عرضنا إلى عدد من الصور في التكافل الاجتماعي في الإسلام. الآن بر الوالدين صورة من صور التكافل في الإسلام، صلة الأرحام صورة من صور التكافل في الإسلام، العناية بالأجير صورة من صور التكافل في الإسلام، حفظ حقوق الزوج صورة من صور التكافل في الإسلام، الاعتناء بالزوج صورة من صور التكافل في الإسلام، رعاية الجار، ابن السبيل، كفالة اليتيم، كفالة طالب العلم، كفالة الإنسان الضعيف وحماية الضعفاء في المجتمع المسلم. كل هذه صور من صور التكافل في الإسلام. يعني لو أن إنسانا من الناس خاف على نفسه أن يسقط بعوز أو بفقر أو بفاقة أو بجهل، وهذا الثلاثي الجهل والمرض والفقر هو الذي يقضي على المجتمعات، الثلاثي الذي يقضي على المجتمعات الجهل والمرض والفقر، لو أن إنسانا سقط أو خاف أن يسقط في واحد من هذه الثلاثة، يأتي إليه أبوه لينتشله، فإن لم يكفله أبوه كفله ابنه، فإن لم يستطع ابنه جاء رحمه، فإن لم نجد أحدا من أرحامه جاء صاحب العمل الذي يعمل عنده، فإن لم يكن فالجار، فإن لم يستطع فالزوج أو الزوجة. وهكذا الإنسان في الإسلام لو أنه خاف السقوط هناك أيادي متعددة ممدودة، إن لم ينتشله الأول انتشله الثاني، بالتالي بالنتيجة لا يسقط إنسان في المجتمع المسلم. هذا هو سياسة الإسلام في التعامل مع التكافل الاجتماعي في الإسلام. بالتالي إذا وجدنا إنسانا سقط في فقر شديد أو في مرض شديد أو في جهل شديد، معناته كل هذه المجموعة مقصرة بطريقة ما. الآن حتى لا يبقى الأمر على مستوى تنظير، الإسلام راح وضع آليات. لذلك كان الجزء الثاني من سلسلة الدروس هو آليات التكافل في الإسلام، وعرضت عليكم عدد من الآليات كلنا يمارسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بعض هذه الآليات مفروض كفرض صلاة العشاء، يعني أنا لست مخيرا أن أفعل أو لا أفعل، وبعض هذه الآليات مندوب. فلو أن امرأة كاد أن يغرق جاءته يد الزكاة لترفعه من الغرق، هذه الزكاة ليست على سبيل أنه إذا بتحب أن تشلل هالإنسان، لا لا، هذا واجب، آلية شرعية واجبة على المسلم من أجل أن يرفع الغريق. إذا ما كفت الزكاة فالوقف، نظام الوقف عرضنا له في دروس، نظام عجيب الحقيقة في انتشال المجتمع المسلم والأفراد المسلمين من هذا الثلاثي الخطير جدا. إذا ما كان الوقف فالصدقة، ثم الوصية، ثم الميراث، ثم الكفارات، ثم العارية، ثم الأضحية، ثم الفرض الحسن، صدقة الفطر، العقيقة، الهدية، النفقات، كلها آليات الإسلام وضعها وأنتم تمارسونها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرفع أناس من هذا الثلاثي. بالضبط لو أردنا أن نرسم يعني ما الذي يحدث بهذه الآليات، هو هذا الذي يحدث: أن إنسانا لا يستطيع الصعود، أو أن إنسانا كما سبق يغرق، يعني هذه الآليات الحقيقة تشده إلى الأعلى. هذا الكلام النظري أيها الإخوة قرأت عنه في سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: رجل من ولد زيد بن الخطاب، إنما ولي عمر بن عبد العزيز 2.5 سنين، فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فنقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فما يجده. يا جماعة تعرفون كل شيء فقير في معي زكاة اللي حقه تزك، تعرف لك حدا؟ والله ما بعرف يا أخي. تعرف لك شيء واحد فقير إن شاء الله؟ والله ما بعرف حضرتك. قال: حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فما يجده، فيرجع بماله، المال موجود. قال: فقد أغنى الله على يد عمر ابن عبد العزيز الناس. يعني بتطبيق هذه الآليات، وسنتين ونص تطبيق هذه الآليات، تطبيق هذه الصور، خلص المجتمع كله طلع، كله اللي كان يعني خايف على نفسه صار فوق، ما في شيء اسمه عتبة فقر، كله فوق عتبة الفقر. أنا لاحظت أيها الإخوة، وأنا أحضر في هذه السلسلة والإخوة الذين أعانوني في التحضير في هذه السلسلة، وجدت شيئا عجبا في موضوع التكافل الاجتماعي في الإسلام. أول نقطة وجدتها أن التكافل الاجتماعي في الإسلام كما رأيتم له صور عديدة وآليات متعددة، بحيث إن أخفقت صورة نجحت صورة، وإن مورست آلية أو لم تمارس آلية يعني نجحت آلية أخرى. وهذا بالأمور الاستراتيجية أمر جدا مهم. شوفوا رب العالمين وزع الأعضاء النبيلة بالجسم بأماكن مختلفة. هلأ الأعضاء النبيلة مو مجموعة فوق، يعني هلأ الدماغ هون والقلب هون والرئتين هون والخصيتين عفوا بين القدمين، الكبد موزع الأعضاء النبيلة. ليه؟ عشان إذا واحد أكل ضربة على رأسه في شيء شغال بداله، يعني دماغ مضرب بس القلب بيشتغل، بس الرئتين شغالين. إذا أكل ضربة على قلبه بس الدماغ موجود. لو اجتمعت الأعضاء النبيلة بمكان واحد لكان، لو ضرب إنسان بمكان واحد خلص هلك فورا. وبالاستراتيجيات السياسية بيقولوا ليس صحيحا أن تجمع الدولة النقاط المهمة فيها في مكان واحد، لازم تتوزع. الإسلام وزع آليات التكافل وصور التكافل، عشان إذا ضربت واحدة تشتغل الثانية، إذا واحدة ما نجحت بسبب من الأسباب، بزمن من الأزمنة، بوضع من الأوضاع، في واحدة ثانية تشتغل. كما ترون أول ملاحظة مهمة أن التكافل الاجتماعي في الإسلام له صور كثيرة وله آليات كثيرة. هذا واحد. نقطة ثانية لاحظتها في أثناء تحضير هذه المحاضرات وتقديمها بين أيديكم، أن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورا على النفع المادي وحده، بل له أثر معنوي. يعني هلأ زيارة المريض تكافل، ممكن ما يكون له أثر مادي بس في له أثر معنوي. العقيقة لما تجتمع أفراد الأسرة مو بس أثر مادي أن ناس أكلوا، في ترابط هيك تواد وفي تآلف بين أفراد الأسرة. صلة الرحم ليست مقصورة على أن أعطي رحمي مالا، نعم إذا كان في رحم فقير وأنا دعمته بالمال هذا منيح، بس مرات في رحم غني أو حتى رحم فقير أنا بروح بزوره بهني بواسي، ففي أمر معنوي في التكافل وليس مقصورا على التكافل المادي. هي نقطة ثانية. نقطة ثالثة: التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيا به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط، بل يشمل كل بني الإنسان الذين انضووا تحت المجتمع أو تحت راية الإسلام. حتى النصراني الصدقة هذه تشمل لو لي جار نصراني وحفظ الجار، إذا جاري نصراني أنا أرعاه، لو جاري يهودي أرعاه، لو جاري لا ديني لا يؤمن بديني. حق الجار هذا حتى لو كان على غير ديني أنا أرعاه. الصدقة تشمل هؤلاء. تذكرون لما تحدثنا عن سيدنا عمر بأنه لما رأى إنسانا نصرانيا يسأل الناس رجلا مسنا، سأل قالوا هذا نصراني، قال والله ما أنصفناه، أكلنا شريبته، هو كان شاب قوي جلد كان بيدفع ضريبة للدولة الإسلامية من الجزية، ثم عندما هرم نحن نتركه يتسول، افرضوا له ولكل رجلين لا يجد مأوى أو طعام ما يكفي. فالنقطة الثالثة، التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيا به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط، بل كل أفراد بني البشر الذين انضووا تحت دولة الإسلام. رقم أربعة، في شيء عجيب الآن، المنظمات الأممية تتفطن له، بس الإسلام موجود عنده من زمن بعيد، وبعضهم يمارس هذا الشيء بس ما له عرفان أنه هذا يعني تاريخيك. التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس في جيل واحد بل مع الأجيال المتتابعة. يعني أنتم الآن بعضكم مارس كفالة كفل أناس سيلدون بعده بمئتين سنة، في تكافل للأجيال الحاضرة بس في تكافل بين الأجيال المتتابعة. مين بيقول لي أنه آلية من هدول بتساوي تكافل بين الأجيال المتتابعة؟ الوقت. الوقت الله يجزيك الخير، نحن قاعدين هلا بالجامعة، هذا مو نحن اللي بنينا، في جيل قبلنا بنا، في مدارس عم يدرسوا فيها أولادنا مو نحن بنيناها، هذه مبنية من خمسة أجيال ماضية. بعضنا أوقف أو عمل في مشفى خيري مو بس مشان هالجيل، ستبقى معه شي 200 سنة لقدام 500 سنة لقدام. مر معنا زوجة صلاح الدين الأيوبي أو أخت صلاح الدين الأيوبي ست الشام، بنت مدارس في مدينة دمشق من 600 سنة يدرس فيها أبنائنا وإلى الآن. التكافل الاجتماعي في الإسلام مو بس للجيل الواحد، نحن اللي قاعدين مع بعض سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين، حتى في تتابع بين الأجيال، الجيل يكفل الجيل الذي بعده، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونظام الوقف واحدة منها. في نظام الخراج، سيدنا عمر لما فتحت أراضي العراق بالأصل بالفتوح الإسلامية توزع الأراضي على الجيش، أفراد الجيش بالقسمة، يعني يقسم بنظام معين اسمه نظام الغنائم. لما فتحت أراضي العراق وصل الفتح إلى العراق، سيدنا عمر أوقف هالنظام، قال لأنه بكرة إذا هدوني كلهم أخذوا هذه الأراضي ستنتقل في أسرهم، طيب باقي المسلمين القادمين بعد أجيال بعيدة شو بدهم يأخذوا؟ لذلك لا، هذه الأراضي ما بتتوزع، تبقى هذه الأراضي يعمل بها الناس، هي اللي اسمها الأراضي الأميرية، يعمل بها الناس يعني منفعتها لهم، لكن ملكها يبقى لله تعالى، تتناقلها الأجيال بين بعضهم البعض بعيدا عن داخل الأسرة وحدها أو الأسر محددة. في شغلة خامسة كمان عجيبة في التكافل في الإسلام، التكافل في الإسلام تجاوزت مسؤولياته عالم الإنسان إلى عوالم المخلوقات الأخرى. دخلت امرأة نار جهنم في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت بغي الجنة في كلب، وجدته يلهث من العطش، قالت مسكين هذا الكلب، أصابه مثل الذي أصابني، ملأت موقها ماء، نزلت البئر، ملأت موقها خفها ماء وسقته، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. يعني الصدقة على الحيوانات صارت مشكورة ومبرورة في الإسلام. وأنا قرأت في مبحث النفقات نادرة لطيفة جدا، هي تسركم بس يعني تلفت النظر بشكل عجيب. لما درسنا بحث النفقات، في شيء اسمه نفقة الزوج على زوجته معروف، في نفقة الأب على أولاده معروف، في نفقة الأبناء الأغنياء على أبيهم الفقير معروف، في نفقة الأرحام بين موسع ومضيق في المذاهب الفقهية، بس الآن في النفقة على النبات. العلماء قالوا إذا عندك شقة زريعة ببيتك فسقايتها واجبة، ما في حدا بيسقي غيرك، سقايتها واجبة عليك، وإنك تنفق عليها ثمن الماء أو ثمن الدواء إذا الزريعة مرضيت هذه واجبة وجوبا شرعيا. وإذا ما بتسقي بدك تتحاسب، وإذا ما بتجيب لها الدواء للزريعة بدك تتحاسب. فظيع هذا الشيء، يعني لطيف هو كمان فظيع، في تكافل مع المخلوقات الأخرى كلها من حيوانات ومن نباتات. يا أيها الإخوة، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، كيف يحول المسلم إلى إنسان يبذل الخير والبر إلى كل من استطاع من حوله لينال بكل هذا فضل الله تعالى وأجره. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. تعالوا يا أيها الإخوة، ما استطعنا أن نبذل البر والخير لمن حولنا فلنفعل حتى نزداد بذلك قربا من الله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا سببا في إيصال الخير إلى عبادك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.